بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بعض ما وفق الله به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في فن من فنون العلم، وهو التفسير. والشيخ رحمة الله عليه أعطاه الله في كثير من فنون العلم، في الفقه، في الحديث، في التوحيد، وفي التفسير، والذهبي لما ترجم للإمام أحمد قال هو الإمام حقا وهو شيخ الإسلام صدقا عن الإمام أحمد. ونحن نقول في هذه العصور المتأخرة هذا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو والله الإمام حقا، وهو شيخ الإسلام صدقا، وهو مجدد هذا الدين، وهو الراسخ المتين في جميع العلوم. يعرف ذلك من قارن بينه وبين غيره من العلماء وعرف عظم نعمة الله عليه. فأما التفسير فله في ذلك القدح المعلى، والشيخ رحمة الله عليه تفسيره ليس كغيره من التفاسير، وإنما يقف عند الآيات ويستخرج ما فيها من المعاني وينزلها على الواقع، وهذا أعظم ما استفاد منه الناس، تنزيل الآيات على الواقع، وأنها ليست يعني كلاما يتلى للتسلية أو لغيرها، وإنما هو للانتفاع. يقول أحد تلاميذه وهو الشيخ العالم أبو بكر حسين بن غنام رحمة الله عليه في تفسيره، في تاريخه ذكر فصل كامل، فصل الخامس في تفسير الشيخ، فيقول كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجاد على ضريحه من البر مقذفة هامعة، قد أعطي في القرآن فهما وقادا حديدا، ومقولا باهرا مصيبا سديدا، ومنطقا موفقا مجيدا، كان إذا تكلم على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع كلامه، وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة مثل تفسير سورة يوسف والحجر والزمر والنمل. وسنذكر في هذا الفصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة على ترتيب المصحف، ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالها لأجل ما فيه من الفوائد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن الأمير عبد العزيز بن محمد حفظه الله تعالى، يعني في وقت كان حي، كتب له وهو إذ ذاك في بلد العيينة يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة، فكتبها له. وكان الأمير عبد العزيز إذ ذاك صغير السن قد ناهز الاحتلام، ومع ذلك طلب من الشيخ أن يكتب له تفسير الفاتحة، فكتب تفسيرا عظيما لهذه السورة العظيمة. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه في الدرر جعل المجلد 13 بكماله، هو في تفسير الشيخ محمد رحمة الله عليه، وأيضا طلابه معه وإخوانه. ونحن إن شاء الله في هذا المجلس نقرأ من المجلد 13 في الدرر من أوله. وكان الشيخ أيضا له رسالة صغيرة في تفسير القرآن وفضائله، وإذا جاء تفسيره نقارنه مع كلام الشيخ حسين بن غنام بإذن الله تعالى. نعم.
تفسير الفاتحة.
لا، أقرأ من أول. لا. أنت ما معك الدرر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام علم الهدى علم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
نعم، هذا الشاهد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعظم العلم هو ما جاء من الله عز وجل وهو القرآن، كما في الآية التي سمعناها قبل قليل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. والذي جاء من الله من العلم هو القرآن. وفي الآية الثانية أيضا أمر عظيم، قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، متى تكون ربانيين؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب يعني القرآن وبما كنتم تدرسون. فالذي يعلم القرآن ويدرسه ويتفقه فيه هو الرباني، وهو كما قال ابن عباس الذي ربي الطلبة بصغار العلم قبل كباره. فإذن العلماء الربانيين هم الذين يعلمون الكتاب، والكتاب هو القرآن، وهم الذين يدرسونه ويدرسونه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
خليك مع عادل.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجاه. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وله عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما.
نعم. هذا أيضا هذا الباب الأول في هذا الكتاب العظيم، كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الباب الأول في فضائل القرآن وتعلمه وتعليمه، منه هذا الحديث الذي في مسلم عن طريق أبي أمامة وطريق النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هم أصحابه؟ فسره في الحديث في الرواية الأخرى: الذين
يعملون به.
أصحابه ليس هم أهل الحفظ فقط، هذا يشترك فيه الصوفية والرافضة وأهل السنة، يعني كلهم يحفظون، وليس الذي يحسن الحروف فقط كما قال ابن مسعود. قال الحارث بن قيس قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، أن في لساني لكنة وثقل، وإن قوما قالوا لي: لا تقرأ القرآن حتى تعلم العربية. فقال عبد الله بن مسعود للحارث بن قيس: يا حارث، إنك في زمان تضيع فيه كثير من حروف القرآن وتقام حدوده، وسيأتي على الناس زمان تقام حروف القرآن حرفا حرفا وألفا وواوا وتضيع حدوده. هذا اللي قاله ابن مسعود رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يلحنون، والتابعين، ولكن ليس عندهم التنطع الذي جاء عند المتأخرين. فإذن والشيخ له كلام النفيس في مسألة المبالغة في التجويد وغيرها. إذن أهل القرآن الذي يشفع لهم يوم القيامة هم الذين يفهمونه ويتدبرونه ويعملون بما فيه. تقدمهم الزهراوين، الزهراء الكبرى والزهراء الثانية. الزهراء الكبرى البقرة، والزهراء الثانية آل عمران. هذه تقدم القرآن وتحاج عن صاحبهما. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهما 3 أمثال، وهذا لفضلها، لأن الجهمية احتجت بهذا الحديث على أن القرآن مخلوق، وقالوا إنها يوم القيامة تأتي البقرة كأنها غمامة أو كأنها طير، معناها أنها مخلوقة. قالوا أهل العلم المقصود والله أعلم بهذا ثوابه وثواب العمل به، يأتي يوم القيامة كأن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها 3 أمثال. المثال الأول: كأنهما غمامتان، البقرة وآل عمران الزهروين. والثاني: كأنهما غيايتان، الغياية يقول ما أظلك من فوقك دون الغمام. والثالثة: كأنهما فرقان من طير صواف، كلها تكون تحاج عن صاحبها يوم القيامة. وفي حديث النواس قال: 3 أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني ضياء. هذا يفسر الغيايتين، ظلة سوداء وسوداء وبينهما نور. والثالث: كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وليس بهذا بحمد الله مستمسك للجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، إنما هذا في القيامة مثل ما يكون الموت كأنه كبش أقرن، ويكون المعاني يجعلها الله عز وجل أشياء محسوسة بقدرته تعالى جل ربنا وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود
قال في حديث القبر أن العمل الصالح يأتي في صورة شاب طيب الريح طيب الوجه، وهو عمل صالح، لكن يأتي في القبر في صورة شاب كما في حديث البراء. نعم.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وله وصححه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. وليحمد نحوه من حديث أبي سعيد: ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء منه. وليحمد أيضا عن بريدة مرفوعة: تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران. وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا. أحسن الله إليك. فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا، كان أو ترتيلا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي.
نعم، هذه الأحاديث كلها في فضل القرآن، تعلمه وتدبره والعمل به وتعليمه، حتى أن فضل القارئ لا ينال أهله من بعده ووالديه. هذا الباب الأول في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن. وفضائل القرآن علم ألف فيه جمع من السلف، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب العظيم فضائل القرآن مطبوع وموجود، ومنهم ابن الضريس محمد بن أيوب أيضا المتوفى سنة 294، له كتاب في فضائل القرآن، وفيه آثار غريبة وعجيبة ما توجد إلا في كتب الآثار النادرة هذه، ومنها الأثر السابق عن ابن مسعود لما قال الحارث بن قيس، وهو أيضا كتاب موجود ومطبوع لابن الضريس، ونقلوا منها المفسرين مثل الدر المنثور وغيره، ومنها كتب كثيرة في فضائل القرآن مطبوعة وموجودة، خاصة الكتب المسندة. الشيخ رحمة الله عليه تأسى بالسلف وألف هذه الرسالة في فضائل القرآن. نعم. الباب الثاني هو له فتوى أنا أبحث عنها، سئل عن هل المراد حفظه أو فهمه، فقال: أما الحفظ أو التلاوة بدون فهم فهذا لا يكاد يوجد عند الصحابة ولا عند السلف، ولا نعلم هذا كان عندهم، وإن شاء الله نجدها ونقرأها بنصها التي سئل عنها الشيخ. نعم.
باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. وفي رواية سلمة
يعني إسلام. نعم.
ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان. حديث حسن. رواه أبو داود.
إذن هذا الباب الثاني في فضل قراء القرآن وتقديمهم وإكرامهم. ذكر فيه بعض الآثار. الأول الحديث اللي في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان القراء هم أصحاب مجلسه كهولا كانوا أو شبانا، وكما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في جوابه السابق أن قال الحفظ دون الفهم والتدبر لم يكن موجودا في عهد الصحابة، هم أهل الحفظ، هم أهل الفهم، هم أهل العمل. فتصور أن يوجد حفاظ بدون ما يفهمون ويعملون غير موجود في عهد الصحابة. فإذا قيل القراء في وقت الصحابة يعني مرادفة لقولنا الفقهاء أو العلماء عندنا، لأن ما كان قراء إلا وهم فقهاء وعلماء، بعد ذلك اختلف الأمر فأصبح هناك قراء وهناك فقهاء، كما قال ابن مسعود كيف بكم إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. فابن عمر رضي الله عنه ما كان أصحاب مشورته ومجلسه إلا القراء، سواء كانوا كهولا أو شبان. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أن الذي أحق بالتقديم في الإمامة هو أقرأهم لكتاب الله، فهذا فيه إكرام صاحب القرآن، ولكن المقصود بأقرأهم لكتاب الله ماذا؟ أفهمهم وأعلمهم. والدليل أن أبا بكر رضي الله عنه تقدم الناس بالصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان خلفه من هو أكثر حفظا منه قطعا، فإنه كما في الصحيح البخاري عن أنس لم يجمع القرآن كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحفظه كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. قالوا من لأنس؟ قال أبي ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة وأبو زيد. قالوا من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي مات في بئر معونة قتل مع القراء. هؤلاء اللي جمع القرآن كاملا، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه قال أنه جمع القرآن كاملا، أما أبو بكر وعمر فقطعا، وعلي لم يجمع القرآن كامل. ومع ذلك لما تقدم أبو بكر في الإمامة هو كان أقرأهم لكتاب الله، مع أنك لو أخذت الكمية الحفظ خلفه سالم وخلفه أبي وخلفه معاذ وخلفه بن مسعود وخلفه فلان وفلان أكثر حفظا منه، ولكن هو أقرأهم لكتاب الله. ولما تقدم عمر رضي الله عنه كان هو أحقهم بالإمامة وهو أقرأهم لكتاب الله، مع أن كان خلفه من هو أحفظ منه من حيث الحفظ. فالمقصود بأقرأهم لكتاب الله هو أفهمهم له وأكثرهم عملا به وأفقههم فيه، ومع ذلك الحفظ أيضا يحفظ شيء حتى يصلي به. وليس المقصود أن الحافظ دائما يقدم على العلماء كما هو الحال اليوم، يأتون بشباب صغار لأجل أنه يحفظ ويقدمون على العلماء وعلى الفقهاء وعلى الأتقياء وعلى الصالحين، بل يأتون ببعض الشباب من مكة ومن غيرها يأتون بهم في وقت رمضان، وبعضهم ما تدري عن عقيدته ولا تدري عن، بعضهم يدخن بعضهم سيء السلوك، وينتشرون في أنحاء المملكة من البورما ومن البنغلاديش ومن الباكستان، ينتشرون في مساجد المملكة في رمضان في القرى وفي المدن، ويرون الناس إن هذا يحفظ القرآن، مع أن هذا بعضهم منك ما تصح الصلاة خلفه، لأنك لو تختبر في عقيدته تجد أنه ما يحسن لا في توحيد الإلهية ولا في أن الله فوق العرش ولا غير ذلك. وهذا السبب بسبب أن التحفيظ الذي جاء عندنا في العصور المتأخرة أنشأوه العجم في بلاد السعودية وفي غيرها، والعجم يركزون دائما على الحفظ، ولذلك ابتداء من الاسم سموها حلقات تحفيظ القرآن وليست حلقات تعليم القرآن، وانتهاء بأن إذا حفظ سموه حافظ كتاب الله وقدموه في المساجد وغيرها. المقصود لذلك قال بعد ذلك أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، معنى ذلك أعلمهم بالقرآن وأعلمهم بالسنة وليس أحفظهم فقط. ذكر الحديث الثالث عن جابر لما جاء شهداء أحد 70، والناس بعد كما قال الله عز وجل أصابهم القرح في أحد ويعجزون أن يحفروا 70 قبر وربما كانت الأرض صلبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اختصار القبور وأن يجمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ثم من يقدمون؟ فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثرهم أخذ للقرآن يقدم جهة القبلة في القبر والثاني بعده، وهذا إكراما له حتى بعد موته. والثالث الحديث الرابع والأخير عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله ومن تعظيم الله، يعني هذا لها دخل في التوحيد، من توحيد الله وإجلاله وتعظيمه إكرام ثلاثة. الأول ذي الشيبة المسلم الموحد المصلي الذي شاب في الإسلام، هذا توقيره من توقير الله من إجلال الله. ليس منا من لم يوقر كبيرا، والثاني حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذا يفسر لك أنه ليس أي حفظ، بعضهم حافظ لكنه جافي ما يظهر القرآن فيه لا في ظاهر ولا في باطن، وبعضهم غالي فيه. فإذا حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والثالث ذي السلطان المسلم إكرامه من إجلال الله عز وجل. نعم. باب الثالث،
باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
نعم. الباب الثالث وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ في من ترك ذلك، اللي ما يتفهم ويتدبر. قال تعالى احذر أن تكون من هذا الصنف. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني لئلا يفقهوه. لماذا جعل الله هذه الأكنة؟ عدل منه سبحانه وتعالى، لأنهم ليسوا كفءا للقرآن، فعاقبهم سبحانه وتعالى بأن جعل على قلوبهم أغطية وأكنة حتى لا يفهموا. لأن الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فاحذر أن تكون من هؤلاء اللي يسمع القرآن وعلى قلوبه على قلبه أكنة. نعم.
وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
هو يتكلم ويسمع لكنه في الحقيقة أصم وأبكم ولا يعقل، هؤلاء شر الدواب عند الله. نعم.
وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
نعم. هذا الباب الثالث وجوب تعلم القرآن والتغليظ على من ترك التفهم. قال تعالى بعد الآية الأولى قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإعراض عن ذكر الله وعن تدبره وعن تفهمه قد تكون العقوبة أن يكون لك معيشة ضنكا، أعوذ بالله. ثم ذكر الحديث العظيم الذي في الصحيحين، هذا المثل والأمثال بإذن الله جند من جند الله. يقول الله عز وجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. الغيث ما يتغير، هو نفس المطر هو المطر والعلم هو العلم. إذن ما الذي يغير العلم؟ لماذا يتغير؟ التربة، الأرض. فلذلك القلوب هي التربة، ولا المطر مطر السحاب سواء في حلاوته وفي طهارته وفي خفته سواء، مثل الوحي ينزل سواء، لكن إذا جاء على القلوب تغيرت هي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من القلوب أو من الترب. التربة الأولى نقية وخصبة وطاهرة، فهذه لما جاءها الماء قبلته ثم أنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا مثل من؟
الذي يعمل بالقرآن.
أيوة
الذي عمل وعلم.
إيه؟
تعلم وعلم.
إذن الذي فهم، يعني الأرض هذه شربت الماء ثم أخرجت كلى وعشب، أخرجت شيء آخر غير الماء. هذا مثال الذي شرب الوحي بمعنى فهمه وتدبره ثم أخرج عمل وعلم وفوائد ونفع للناس ودعوة وصبر. يعني معناه أنه شرب هذا الأمر ثم أخرج للناس هذا، مثل الأرض الطيبة تشرب الماء وتخرج كلاء وعشب كثير. فإذا هذا مثال الذي يفهم والذي يعمل والذي يعلم والذي يدعو. قال فأنبتت الكلى والعشب الكثير. النوع الثاني أجادب، أرض أمسكت الماء، جاء الناس وسقوا وشربوا وسقوا بهائمهم، فإذا هي تمسك الماء. قال فهذه مثال الناس اللي فيهم خير، لكن الفهم ينقصهم، ينقصهم نوع من الفهم أو نوع من التقصير في العمل، لكنهم يحفظون للناس مثل كثير من المؤلفين والعلماء. ترى النوع الأول في المؤلفين هو أقل القليل، اللي يفهم الوحي ويستخرج ويخرج للناس شيء ينفعهم. من أمثلة الشيخ محمد كما سنرى في تفسيره، يفهم الآيات ثم يخرج معاني، مثل الأرض اللي تشرب الماء وتخرج الكلى. النوع الثاني لا، النوع الثاني وهم أكثر المؤلفين وأكثر العلماء على مر القرون، اللي مثلا يسمع شرح كتاب، إذا فهمه ألفه شرح كذا، وكل ما سمع من الشيخ ألفه في كتاب، ما أخرج شيء جديد. مختصر خليل عند المالكية شرح تقريبا 300 إلى 400 شرح من كتب المتأخرين. ليش؟ لأنك أنت إذا درست عند الشيخ، هو تقريبا الرموز والغاز، إذا درست أنت عند الشيخ وفهمت الشرح ألف، ألف الشرح هذا بس ما جاب شيء جديد. وهكذا أكثر المؤلفين تجد إما يختصر أو يتوسع أو يجمع أو كذا، لكن المؤلف المحقق اللي يكون يعني عنده ما ليس عند غيره، هذا هو أندر النادر. النوع الثالث أعوذ بالله القيعان، اللي لا يبتشرب الماء ولا يبتمسك الماء، وإنما يأتي المطر ويسيل عنها، وهي في الغالب القلوب المتكبرة والمترفعة والقلوب المعرضة، هذه يأتيها الماء وينصب عنها، لا تمسك ولا تشرب أعوذ بالله. هذا قال عليه الصلاة والسلام، فسر المثل، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم ختم الباب بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقمع القول. القمع ما هو القمع؟ قمع الشيء. الأقمع ما هي؟ مستخدم الكلمة هنا الآن،
قمع هذا
إيه؟ فإذا كان الشيء مقلوب هذا يسمونه قمع، هذا يعني مثل غطاء. ويل لأقمع القول، اللي مثل الكوز المجخي، اللي يكون قلبه مثل الأقمع، لا يدخل فيها شيء، هذا تغليظ في من لا يتدبر ولا يفهم، تمر عليه الآيات ولا حديث ولا يعمل بها. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون. نعم. الباب الرابع،
باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين.
شوف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه يشبهونه بالبخاري وبالسلف الأوائل بالصحابة، ما يتكلمون في كتاب التوحيد، في كل كتبه ما يتكلم، إنما يجعل فقهه في أبوابه، ما عنده من الفقه يجعله في الأبواب أو في مسائله، والباب نفسه يجرده، يجعل القرآن حديث وآثار فقط. طريقته هذه في كل كتبه، وهذا الطريقة وإن كان بعض الناس يظنها سهلة هي أصعب شيء، يعني نزع الآيات المؤثرة يعني التي تدل على مراده وجمعها في مكان واحد، ونزع الأحاديث ونزع الآثار والتبويب وجعل الفقه في الأبواب، هو هذا هو العلم. ولذلك لماذا برع البخاري إلا بمثل هذه الطريقة؟ شوف الشيخ محمد ما عنده أي كلام من عنده. باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، يعني أحيانا عدم فهمك عقوبة من الله لك، لأن فيه مشكلة عندك في قلبك. القرآن معروض وبلغة العرب وكل يفهمه، لكن عدم فهمك اتهم نفسك أنت، لا يصير أنت عندك هوى وتريد أن تلوي القرآن له، كما قال العالم اللي في 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 قصيدته العظيمة هذه، يقول عن القرآن تراه أسيرا كل حبر يقوده إلى مذهب قد قررته صحابه، مذهبه أصحابه والقرآن بس كل واحد يلويه، إذا جاء ما يهون أخذوا به وإلا أوله، ويركبون في التأويل فيه صعابه. فعدم الفهم قد يكون عقوبة من الله لك، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم. وإذا أنت ما فهمت احذر أن يكون حيل بينك وبين القرآن بسبب ذنب فيك منك أنت. الله عز وجل ما منه إلا الخير، ولذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة يدل على أن إنهم هذا الفهم عدم الفهم منهم عقوبة، مثل لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ومثل قول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. نعم نعم. والآن بيأتي الشيخ بعض الأمثلة. نعم.
وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك.
نعم. وقوله هذا شوف حسن النزع، يعني أنت الآن تأتيك الآية جاهزة، لكن لو أنت أردت أن تأتي بمثل آيات في هذا المكان ما تعجز. هذا هو علامة الرسوخ. المنافقين يدخلون وهم عرب، يدخلون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي الله عنهم أنهم إذا خرجوا وش يقول، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما فهموا شيء، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فاحذر أنت إذا ما فهمت القرآن، احذر أن يكون في قلبك مشكلة، لأن الله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم.
وقوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها
عن أسماء. نعم، هذا أيضا من الأدلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما صفاتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب كيف هذه الآلات عندهم وعطلت؟ بسبب أنهم هم أنفسهم معرضين، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم.
عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، الآن أمر ملاحظ، تجد بعض الناس يقول ما فهمت. سبحان الله العظيم، العامي إذا أقبل على القرآن فهمه، إذا كان هو أقبل، ونحن رأينا تجارب كثيرة وعينات، تجد أمي ما يعرف، لكن إذا أعطى القرآن وجهه فهم كل شيء، بل والله يستنبط من القرآن أشياء ما يستنبط العلماء. ولذلك العامي الآن تجده إذا في أمر دنياه أفهم الناس، حتى الأشياء التقنيات الحديثة، تقول العامي تعلم الكمبيوتر يقول ما أعرفه، لكن الصراف جهاز الصراف لما كان هو اللي يخرج له المال تجد عمره 100 سنة ويتعامل مع الصراف يفهم، لأنه أقبل عليه وأعطاه وجهه لأن جوا دنيا تخرج. فإذا الفهم هو قائم على القلب، إذا أنت اهتويت الشيء تفهم، وإذا أنت ما تبغى الشيء معرض عنه ما تفهم. فيدل على أنه كما قال الشيخ نفسه في مفيد المستفيد يقول حتى تعلم أن عدم فهم أكثر الناس اليوم عدل من الله سبحانه وتعالى فيهم، لأن لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. يأتي الناس اليوم ناس يقولون ما تقوم عليهم الحجة حتى يفهم. طيب الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن، في كل القرآن، إن عدم فهمه هو من الله عقوبة له، تنتظر ماذا أنت؟ تنتظر إن الله يغير أمره فيهم؟ يقولك لا حتى يفهم، هو ما يفهم. الله بيّن إن الأنعام أقرب إنها تفهم منه. فأعوذ بالله من غاية الضلال اليوم، حتى يحتجون بعلم والعلم ما يقولون كلام هذا، يقولون مثلا إن الشيخ محمد عثمين ولا الشيخ الألباني ولا فلان ولا فلان يعذرون بالجهل. طيب هؤلاء إذا عذروا المشركين بالجهل لهم حد، يقولون إذا بلغتوا الحجة كلهم، هذا كلام حتى ابن تيمية وابن عبد الوهاب كلامه المتشابه لهم حد، إذا بلغته الحجة البلغ المبين ارتفع كل شيء. هؤلاء يأخذون من أقوال العلماء ما يريدون ثم يقعدون عندهم، يقولون هذا يعذر بالجهل. طيب العالم قال لك إذا بلغه، يقولك لا خلاص انتهينا من العالم، أخذنا منه ما نريد، الباقي ما تقوم عليه الحجة حتى يفهم، حتى كذا حتى كذا. طيب هذا عقوبة من الله له. نعم.
عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا أنك لمؤمن. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أخرجه.
نعم، هذا هو الشاهد، أن المنافق يقول إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء وقلته. طيب هذا ما كان في عقل، ما له سمع، ما له بصر، ما يفهم العربية، إذن هو عدل الله فيه إنه سمع الناس يقولوا شيء وقاله، يوم القيامة ما ينفع هذا الكلام ولا حتى في قبره. نعم.
وفي حديث البراء في الصحيح إن المؤمن يقول هو رسول الله ويقال له فما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
نعم.
باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وقوله. نعم.
هذا الباب الخامس، هذا من فقه الشيخ، أن الذي ما عنده إلا قراءات وحفظ ترى أمي ما يدخل حتى في حد أهل العلم، كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال أجمع العلماء على أن المقلد لا يعتد به في الإجماع ولا في الخلاف، وإنما يعتد بالإجماع والخلاف في أهل العلم والإيمان. فالله عز وجل سماهم أميون مع أنهم عندهم أماني يعني قراءات. هذا الآية لو طبقتها اليوم على كثير من منتسبين العلم فإن الوصف الصحيح له أنه أمي، لأن اللي عنده فقط قراءات وحفظ فقط ما يفهم ما يتدبر ما يجمع، يظنون أن هذا أنه علم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في آخر الزمان يفشو القلم ويذهب العلم، كلها في الحديث واحد، فالعلم يذهب والقلم ينتشر، يكثر اللي يحفظ ويقرأ ويجمع الكتب ويألف ويحط بحوث، كلهم أميون. الذين قبلنا قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، دينهم قائم على الظن، ما عندهم شيء وثيق، ما عندهم قرآن وسنة، لا، وإنهم إلا يظنون، كما هو الآن حال أكثر المفتين اليوم، إنهم إلا يظنون، ما عندهم إلا أماني قراءات وإنهم إلا يظنون، كل ما تسأل يقول والله أظن يغلب على ظني، هذا اللي يترجح عندي، ما عنده لا أثر ولا حديث ولا آية. نعم.
وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا عن أبي الدرداء قال كنا مع
هذا أيضا مثل الله عز وجل خطير العلم، ترى هذا العلم إذا ما نفعك يضرك. أسوأ مثلين ضربها الله في القرآن لأهل العلم الكلب والحمار، حتى ندري أن العلم هذا مثل القرآن مثل الإيمان، إذا ما نفعك يضرك. الكلب مثال ماذا ضرب مثل لمن؟ إيه اللي عنده علم ويفهم لكنه يحرف العلم إلى هواه، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، مرة الآيات والأحاديث يصرفها إلى هواه. المثل الثاني لأهل العلم أيضا مثل الحمار، يعني مثل السوء، كما قالت عائشة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قالت قرنتمونا بالدواب السوء، جعلتمون النساء مع الكلب والحمار، هذه الدواب السوء، وضرب الله دواب السوء لأهل العلم اللي ما يقومون بحقه. الحمار مثل لأي عالم؟
أهل الكتاب يعلمون.
ها؟
أهل الكتاب
إيه اللي ما يفهم، اللي ما يفهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تبغاه مثل ما قال الشيخ محمد، أنا ودي نجد فتوى هذه، يقول عندنا مثل واحد مشهور يسمونه حمار الفروع، الفروع كتاب الفقه، حمار الفروع يقول تسأل أي مسألة قال بمفلح يقول لك قال كذا وقال كذا، تقول طيب وش معناها ما يدري، يقول إنه ما في أحد موجود في السلف يحفظ ولا يفهم مثل حمار الفروع عندنا، حمار الفروع هذا يسمع لك المختصرات بس تقول له طيب جت نازلة جديدة ما يفهم، طيب وش معنى هذا ما يفهم، وش دليل ما يفهم، بس حافظ هذا الشيء. مثل اليوم كثير من الشباب علمهم قائم على الفتاوى، أفتى الشيخ فلان بكذا وأفتى فلان كذا وأفتى فلان كذا، علمه كله على الفتاوى، طيب لو جاء شيء جديد والشيخ مات انتهى. نعم.
عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه، فقال زياد بن لبيد كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب.
شوف هذا الحديث العظيم، زياد بن لبيد أكثر الناس ما يعرفه، هاي أنس تعرف زياد بن لبيد؟ ها من هو زياد بن لبيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، من فقهاء أهل المدينة. أكثر الناس اليوم ما يعرفون زياد بن لبيد رضي الله عنه، أنصاري، هو من الأنصار، وكان له في حروب الردة موقف عظيم، كان جهة حضرموت مع وائل بن حجر ومع الصحابة اللي جهة حضرموت، وكان له موقف عظيم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء ثم شخص بصره إلى السماء وقال هذا يكون أوان يختلس العلم من الناس، يختلس العلم من الناس. فقال الزياد يا رسول الله كيف يختلس العلم؟ القرآن عندنا وبنقرأها أبنائنا ونسائنا وهم يقرؤون من بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة. السؤال هذا مو بسؤال فقيه، السؤال هذا مو بسؤال فقيه، وأنا كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة. انظر اليهود والنصارى الكتب عندهم ما تغني عنهم شيء. ولذلك العلم بالعلماء وذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام، هم اللي يفسرونه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار. قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، رواه ابن حبان في صحيح. باب. نعم.
ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. نعم.
باب إثم من فجر بالقرآن وقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين.
هذا الباب السادس في هذا الكتاب العظيم، باب إثم من فجر بالقرآن. قول الله عز وجل، تأمل هذه الآية، قول الله عز وجل يضل به، الضمير يعود إلى إيش؟ القرآن، وبأمثال القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، معناه أن القرآن هذا يضل به أناس، كما في حديث الخوارج قال بالقرآن يضلون، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل واحد، هؤلاء ضلوا به وهؤلاء اهتدوا به، وما يضل به إلا الفاسقين. نعم.
وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. نعم. وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الشيخ يقول الآية حتى تكمل، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. من فجر بالقرآن وتكسب بالقرآن هذا جزاء. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
هذه لفتة عظيمة، يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. شوف فهم لغة العرب، وش الفرق بين هؤلاء القوم فيهم فلان وهؤلاء القوم منهم فلان؟
يعني ما هم منهم،
ها
ما هم من الأمة.
أيوة
كان ليك،
ها ايه. نعم. في فرق فيهم للظرفية، الفي للظرفية يعني هو فيهم، وجود فيهم، ومنهم للتبعيض يعني منهم. الصحابي قال انه قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل يخرج من هذه الأمة. مثال ذلك قول عز وجل وفيكم سماعون لهم، ولم يقل ومنكم سماعون لهم، لأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم يضم صحابة ومنافقين وغيرهم وضعفاء إيمان، قال وفيكم سماعون لهم. ففي فرق بين يخرج في هذه الأمة ويخرج من هذه الأمة. نعم. هذا يشبه كلام عبد الله بن مبارك لما قال، سئل عن الرافضة والجهمية فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وهؤلاء ليسوا من هذه الأمة. نعم.
ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء. أخرجاه. وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
نعم. هذا الخوارج فجروا بالقرآن وظلوا بالقرآن بسبب أنهم يريدون القرآن على أهوائهم. قال ابن عمر يذهبون إلى آيات نزلت في الكفار ويجعلونها المؤمنين. والمرجئة وش يفعلون؟ ها؟ العكس، يأتون إلى الآيات التي في أهل القبلة والقواعد اللي في أهل القبلة، لا نكفر أحد من أهل القبلة اللي هم الموحد المصلي، ويجعلونها في المشركين، يقولون ما نكفر المشركين، ويأتون بالآيات التي في الموحدين يجعلونها في المشركين تماما، هؤلاء في طرف هؤلاء في طرف. فالخوارج ماذا يفعلون؟ يأتون إلى آيات نزلت في الكفار، مثل قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا السيئة وخلد في النار، إذن كل عاصي يخلد في النار. وهكذا كل آيات الوعيد يجعلونها اللي نزلت في الكفار يجعلونها في المؤمنين. المرجع عكسهم، يجعلون عدم تكفير المؤمن وما جاء فيه يجعلون في عدم تكفير المشرك، وأن المشرك ما تكفر. هؤلاء عكس هؤلاء، والمرجع أخطر منهم لأنهم يوافقون أهواء النفوس. نعم.
وللترمذي وحسنة عن أبي هريرة مرفوعة من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أبو هريرة له سبب هذا الحديث، قال لولا هذا الحديث ما حدثتكم بكثير من الأحاديث، لأنكم تقولون أبو هريرة أكثر والله الموعد. هذه 6 أبواب من هذا الكتاب العظيم، وإن شاء الله نكمله في درس الغد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.